بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن هناك ملازمة بين معرفة علامات الظهور وبين طرح هذه العلامات وبين أصل المعرفة المهدوية. بالتأكيد أن الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو ضرورة من الضرورات الإسلامية التي لا يمكن لأحد أن ينفيها أو أن يتوقف فيها أو أن يشكك فيها. حتى أولئك الذين شككوا هم لا أقول أنهم قد قطعوا في هذا التشكيك، إنما هناك عدم وضوح رؤية في الواقع، وهم ليسوا بأهل الاختصاص مثل ابن خلدون. ابن خلدون هو ليس من اختصاصه رد الحديث ومعرفة الحديث والرواية وغيرها، إنما هو اهتم في علم الاجتماع. بالمناسبة يعني ابن خلدون هو اهتم الشائع والمشهور أنه هو اهتم بعلم الاجتماع، لكن أنا في يعني تحقيقات حقيقة مررت عليها يعني وأصلتها في الواقع أنه وجدت أن الإمام الصادق عليه السلام هو أول من أشار إلى علم الاجتماع وضرورة علم الاجتماع عليه السلام، تبعا لأئمة أهل البيت عليه السلام من آبائه الطاهرين والأئمة من أبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إلا أن ابن خلدون حقيقة درس المظاهر الاجتماعية تاريخيا، وهو تاريخي أكثر من كون اجتماعي. على كل حال، فلذلك نجد أن يعني ابن خلدون وقع في مطبات كثيرة في تشخيص وفي معرفة قضية الإمام المهدي عليه السلام. هو لم ينكرها بقدر ما هو يعني تساءل عن أحاديث أو أسانيد هذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. ولا أجد في الواقع من يدعي العلم حقيقة ومن هو يكون عالما سواء كان من القدماء أو من المتأخرين من المذاهب الإسلامية حقيقة أن يتنصل عن هذه العقيدة أو يحاول أن يطعن في هذه العقيدة، إنما هي عقيدة ثابتة إسلامية ضرورة من ضرورات الدين.
وإن اختلفت المشارب فيها
وإن اختلفت المباني والمشارب والتوجهات والآراء وإلى آخره. الكلام المهم الذي لابد أن يقال، إذا كنا نحن نعرف أن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي ضرورة عقائدية لا بد من الاعتقاد بها، لأنه ذلك يلزم يعني تصديق النبي صلى الله عليه وآله، وبعكسه يلزم تكذيبه، وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله كفر. ولذلك نجد أنه يعني كثير يعني العلماء يتحاشون النقاش في ضرورة من ضرورات الدين باعتبار أن ذلك هو تكذيب إذا يعني توقفنا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وتيقنا بصحته وطعننا في مصداقيته، بالتأكيد هذا تكذيب، بالتالي يعني يكون تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله لنبوته، طعن في نبوته، ثم بعد ذلك تكذيب للوحي والتكذيب ورد على الله تعالى. إذن مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام هي ضرورة إسلامية حقيقة وليس شيعية كما قد يتصور البعض أو يظن. نعم، الفرق بين الشيعة وبين غيرهم أن شيعة أهل البيت حقيقة هم ركزوا على مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وجعلوها حاضرة في نفوسهم تتعايش معهم في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة. الفرق هذا والفرق بينهم وبين غيرهم من يعني المدارس الإسلامية والمدارس الإسلامية الأخرى أنهم هم أولئك يطرحون قضية الإمام المهدي عليه السلام على أنها قضية طرحت من قبل النبي صلى الله عليه وآله، الاعتقاد بها واجب، لكنه تأصيل هذه القضية، تفصيلاتها، دخول بجزئياتها، هم لم يهتموا كثيرا بها. لذلك نجد أن يعني تجد أن البعض يقول مثلا أن المهدي ولد والآخر يقول لم يولد وإلى آخره، فضلا عن التجاذبات السياسية التي حدثت خصوصا في أيام يعني العباسيين. في أيام العباسيين كانت هناك تجاذبات سياسية مقيتة حقيقة، وأدخلت كثير من المفاهيم الإسلامية في هذا المعنى. اليوم مثلا تجد أن بعض الحركات الإسلامية تدعي الإسلام كذبا وبهتانا وزورا من أجل تضليل الرأي العام وتمرير قضية سياسية معينة. داعش اليوم يدعي الإسلام، لكنه هل هو إسلام حقيقة؟ أبدا، هم ليسوا مسلمون أبدا، ولا 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 يعني يمكن أن ينطبق عليهم يعني معنى الإسلام. وهذا هو ما يعني حاولنا كثيرا وفي كل موقف وكل مورد أن نبين أن الإسلام غير ما ينتسب إليه هؤلاء المتطرفون الإرهابيون أمثال داعش وغيره. لذلك نجد أن تمرير كثير من القضايا السياسية يحاول يعني تحاول هذه الدوائر السياسية أن تمررها تحت المظلة الإسلامية، تحت مظلة عقائدية معينة. أبو جعفر المنصور أراد أن يجعل مثلا أولاد الحسن أو أولاد عبد الله بن الحسن، وخصوصا هو مثلا محمد ولده يعني ابن عبد الله بن الحسن، أن يجعله هو الشخص المهدي ويمرر من خلاله سياقات السياسة العباسية،
تقارب الاسم سمحت السيد،
تقارب الاسم. ولذلك هو ليست تقارب الاسم، إنما هو زورا وبهتانا حينما قالوا بأنهم يعني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذا طبعا خطأ. أصلا الروايات التي قرأناها أنا أتذكر في حلقة سابقة كان يقول وكنيته كنيتي، وهذا هو ما ورد في على يعني لكل الفريقين حدثوا به ورووه كل الفريقين من المسلمين. ولذلك نجد أن أبو جعفر المنصور اضطر إلى أن يجعل من هذا الحديث قنطرة للوصول إلى غاياته، ولكنه بتحريف ما. وللأسف الشديد أن بعض الدوائر الـ يعني لا أقول علمية، الدوائر الحديثية حاولت أن تتخطى يعني أو يعني تحاول أن تسير بسير أبي جعفر المنصور، بالرغم من أنها تعرف أن هذا الحديث هو موضوع ووضعه زائدة، زاد فيه أنه بدأ أن يكون كنيتي كنيته كنيتي، وقال فقال واسم أبيه اسم أبي، وهذا يعني من أجل أن يكون محمد ابن عبد الله، ثم ينطبق هذا الاسم على محمد ابن عبد الله المهدي العباسي بعد أن يقتل أبو جعفر المنصور محمد النفس الزكية الذي هو. لنا تحقيقات في هذا يعني لا أريد أن أتشعب، لكن بالمناسبة أنا توقفت في أن محمد النفس الزكية كان هو يتبنى هذا المعنى. نعم. حقيقة إنما هو يعني أجبر على أن يكون هو صاحب هذا اللقب، يعني حينما كان يخرج يشار إليه هذا هو المهدي، ويجلس يشار إليه هذا هو المهدي. امتلأ العقد الجمعي أنذاك من قبل العباسيين وبضخ من العباسيين بأنه هو هذا المشار إليه هو هذا المهدي. لذلك كانت هناك يعني حتى نقول صيحة اجتماعية عامة على محمد بن عبد الله ليكون هو المهدي، وكأنه هو فعلا يعني وليس يعني لم يرد منه حديث على أنه هو فعلا هو المهدي أو صدقه، إنما أخذ أو أجبر أو فرض عليه أو أملي عليه إلى آخره من قبل أبي جعفر المنصور. ثم بعد ذلك حينما اختلف معه أبو جعفر المنصور قتله كما تعلمون، وقتل إبراهيم أحمر العينين يعني إبراهيم أخوه، وإدريس انهزم إلى المغرب، وعبد الله وإخوانه قتلوا جميعا، حتى البعض دفن أحياء دفنهم أحياء أبو جعفر المنصور لخلاف أو انتهاء المصلحة. وكما هو اليوم السياسات إذا انتهت مصالحها تنتهي كل شيء، تتقاطع مع من أرادت أن تجعله هو في الواجهة. لذلك محمد النفس الزكية حقيقة يعني كان هو يعني المهدي العباسي، ولكنه تجد أن أحاديث أخرى يرويها أبو جعفر المنصور بعيد عن العامة، يرويها إلى أحد مثلا إلى محدث أو من أصحابه اسمه أبو عبيدة. هذا أبو عبيدة هو يقول حدثني أبو جعفر المنصور أنه أن المهدي هو من أولادي من ابن عمنا، فقلت أوليس هو محمد أوليس هو ولدك محمد؟ قال لا ليس هو كذلك.
يعني هذا علم بشيء وإنكار.
طبعا الإعلان الرسمي مثلا لأرجعه المنصور على أنه هو ولده، لكنه حينما يتحدث مع أبي عبيدة، وعبيدة ورجل يبدو أنه كان مثلا من الرواة وكان يحدثه أبو جعفر المنصور، ثم يقول أول من يجيبه نحن، يعني هذه يجعلها مكرمة. يقول من أبو عبيدة يسأل من أولاد عمكم من هو؟ قال من أولاد فاطمة
سلام الله عليه.
سلام الله عليها. من أولاد فاطمة حدثني به محمد بن علي الباقر، فلو حدثني، هو يقول أبو جعفر المنصور، فلو حدثني بقية الناس أو كل الناس لما صدقته، ولكنه محمد بن علي، ولكنه محمد بن علي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، طالما حدثني محمد بن علي الباقر فالحديث صحيح، هكذا يعني يريد أن يقول. لذلك نجد أن أبو جعفر المنصور أمثال أبو جعفر المنصور الذين ساروا على نهجهم وادعوا المهدوية بعد ذلك إلى آخره، نجد أن هذا الاعتقاد، الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام، بات ضرورة حقيقة. ومن هنا وجدنا أن علامات الظهور وما يلازم معرفة المهدوية وما سيرة الإمام المهدي، ما يتعلق بظهوره، علامات ظهوره إلى آخره، كل هذه التفاصيل حقيقة لابد أن تكون أيضا مطابقة إلى هذا الاعتقاد، بغض النظر عن هذا أن تكون هناك جزئيات، هذه الجزئيات كلها صحيحة وغير صحيحة. المهم أن الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام ويلازمه أيضا الاعتقاد بهذه العلامات، وهذه العلامات لابد أن تؤخذ من منابعها ومن أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن هناك من روى يعني هذه العلامات. أبو هريرة روى علامات الظهور، كعب الأحبار روى علامات الظهور، آخرون رووا علامات الظهور، لكن نحن لا نأخذ منما هذه مؤيدات، هذه العلامات
مساندة سمحت
مؤيدة ومساندة لما روي عن الأئمة عليهم السلام، كأنما هي شواهد، يعني كما أن الأئمة عليهم السلام رووا هذه العلامات، هناك طرف آخر يروي هذه العلامات ويطابقها. لذلك تجد مثلا في كتاب نعيم بن حماد في كتاب الفتن، ومن أهم الكتب حقيقة، نعيم بن حماد المروزي، هذا الرجل يعني جمع كل علامات الظهور، سواء كانت من الأئمة صادرة عنهم عليهم السلام أو من غيرهم، جمعها، تجد أن هناك تطابق جدا قريب بين ما ذكره أئمة أهل البيت عليهم السلام وما ذكره غيرهم. لكن نحن مصدر معارفنا، مصدر التكليف، مصدر الـ يعني هذه الأحكام كلها هي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومنها ما ورد عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ومنها ما ورد في علامات الظهور، ومنها ما ورد في شرائط الظهور، وهكذا. إذن نحن لابد أن نأخذ عن أهل البيت عليهم السلام كما هم أمرونا، فضلا عن أن هذه العلامات هي جزء من حالة الانتظار. وبما أن الانتظار كما فلسفه هو أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنه هو أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج، إذن هذا الانتظار يستلزم من معارف المهدوية ومنها علامات الظهور. فإذن لابد أن نتثقف على علامات الظهور. أنا لا أقول يجب معرفة علامات الظهور، أنا أقول يجب معرفة والاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف قبل العلامة، ثم العلامة بعد ذلك تكون حالة من حالات التثقيف على القضية المهدوية وصد كثير من القضايا. ويعني قد نذكر مثلا فوائد هذه المعارف وأهمية يعني التثقيف على هذه الموارد.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، هذه العلامات لها مقتضيات ودلائل، وربما إذا في هذه الحلقة ربما هي التمهيدية للدخول إلى سلسلة العلامات، ونبدأ إن شاء الله في حلقاتنا القادمة سمحت السيد، هذا التعريف وهذه الدلالة وهذه المقتضيات لهذه العلامات، كيف للمطالع، كيف للباحث أن يأخذها ويفسرها ويضعها في ميزان التمحيص؟
طبعا كما قلت أن هذه العلامات هي حقيقة من الخطورة بمكان ومن الأهمية بمكان، وأقصد من أنها خطرة إذا لم يعني تفهم فهما واقعيا حقيقيا يخدم القضية المهدوية عليه السلام، لا يكون عبئا عليها. مثلا كثير من العلامات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تشير إلى شخصية الإمام، أو تشير إلى بعض العلامات التي تسبق الإمام عليه السلام تكون قريبة، أو بعض العلامات التي تسبق الإمام تكون بعيدة، هكذا. من أراد أن يعني يتلاعب في هذه العلامات ويجعلها مثلا يصادرها لنفسه، لخطه، لثقافته، لمذهبه، بالتأكيد أنه يحاول أن يعني يلوي عنان هذه العلامات ويغري كثير من الناس، ويحاول أنه مثلا يصل إلى هدفه كما يريد كما يشاء. ولكن معرفة هذه العلامات والتأكيد عليها والوصول إلى حقائقها لا يمكن أن يكون من أي طرف كان. لذلك قلنا أننا نحن مؤتمنون على قضية الإمام المهدي عليه السلام من خلال الأخذ من المصادر والمنابع الحقيقية لهذه القضية، خصوصا أننا نعيش مثلا تجاذبات سياسية، تجاذبات فكرية، ثقافية إلى آخره، تقاطعات كثيرة من فيما بين كثير من الأطراف. إذن لا بد أن نكون هكذا، أن نتعامل مع قضية الإمام المهدي عليه السلام أو قضية العلامات كذلك، أن نتعامل تعاملا دقيقا جدا، أن تكون القضية مأخوذة عن من منابعها هم أهل البيت عليهم السلام. هل أن هذه العلامات مناسبة؟ يعني لا بد أن نذكر، هل أن هذه العلامات كل ما ورد من هذه العلامات هي طبعا صحيحة، مثلا أسانيدها، رواتها، يعني متونها إضافة إلى متونها؟ طبعا هنا مبنى يعني للأكثر أنهم يرون أن الأخذ بعلامات الظهور لابد من متابعة الأسانيد، ونجد أن هذه يعني أن هذه العلامات أو أن هذه الروايات أكثرها مراسيل. وأنا كررت هذا كثيرا وقلت هذا هو مبنى المشهور، مبنى الأكثر على أنه لابد أن نحقق بعلامات الظهور كما نحقق في كثير من الروايات. سقد أن مثلا روايات الأحكام تكون دقيقة جدا في التعامل السندي معها، لكنه مثلا الروايات التاريخية ممكن الغض عنها، يعني إذا كانت أسانيدها غير معروفة، مراسيل أو ضعيفة أو كذا، ممكن الغض عنها. هل أن علامات الظهور تكون على أساس يعني المبنى التاريخي
على أساس غض النظر، يعني بمعنى
غض النظر مثلا، أو على أنه الدقة و يعني التيقن من صحة السند والتوثيق الوثاقة من صحة السند أو لا؟ طبعا أنا قلت هذا كثيرا، قلت أنه نحن نتعامل مع روايات، هذه الروايات تختلف أو روايات مختلفة الغرض منها ووجودها ومنشأها وإلى آخره، هذه تختلف عن غيرها. هذه العلامات باعتبار أنها تشير إلى حالة مستقبلية، وهذه الحالة المستقبلية هي حالة تتقاطع مع الحكومات التي كانت يعني ولا التي لا زالت يعيش الناس تحت يعني في أوساطها أو بين ظهرانيها. لذلك نجد أن الراوي الذي يروي مثل هذه العلامة سابقا كان في أيام الإمام عليه السلام يتحرج من ذكر اسمه، فلذلك يلقي هذه العلامات على أنها مثلا حدثني أو سمعت أو مثلا حدثني فلان عن الإمام الصادق عليه السلام، قد أن فلان غير معروف، قد أنه يرمز له، أو أن الراوي لا يريد أن يذكر اسمه فلذلك هو يرسلها هكذا. إذا كان كذا فيكون كذا، إذا كانت هناك صيحة يكون كذا إلى آخره. تجد أن هذه العلامات حقيقة أكثرها مراسيل، وبمقتضى حال هذه العلامات ومقتضى حال الرواة وما يعيشهم الظروف وملاحقات، باعتبار أنه إذا أراد الراوي أن يشير إلى هذه العلامات بمعنى أنه يشير إلى تأسيس دولة وهذه الدولة مخالفة للنظام القائم، لذلك هو يعني يتحرج من ذكر اسمه وذكر هويته وانتسابه فيلقي الرواية هكذا. فلذلك نجد كثير من الروايات مراسيل، وهذا لا يضر، أنا في يعني في اعتقادي أنه لا يضر.
صحيح، عند الجانبين يعني عند الإمامية وأيضا عند المدارس الأخرى ربما نفس الحالة تكون هذه الروايات المرسلة.
قلت أن المشهور هكذا، المشهور عندنا يعني عند الإمامية المشهور أنه لا بد من متابعة السند والتأكيد من صحة السند، التأكيد من صحة أسانيد هذه الروايات. غيرهم أيضا قد يدقق في بعض، يعني لا يدقق كثيرا، لا يدقق كثيرا، نحن لكنه من أراد أن يحقق قد يدقق في السند فيجد ضعفا أو قوة أو صحة في هذه الأسانيد. لكن أنا أقول هذا هو المبنى الذي يعني وصلت فيه إلى قناعة تامة بأن الروايات التي تروى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مع أنها مراسيل تؤخذ بها لأنها أكثر ما يعني، وهذا هي طريقة يعني أشرت إلى ذلك كثيرا وأشير إليه أيضا للفائدة. قلت أنه كثير من اليوم يعني المتعارف يعني من أراد أن يصرح في قضية خلاف توجهات الدولة وهو في داخل هذه الدولة إذا أراد أن يصرح بقضية قد لا يعني تتفق معها سياسة الدولة وسياسة الحكومة، يقول وطلب عدم ذكر اسمه.
وحتى سمعت سيد بعض المقالات تكتب بأسماء
بأسماء يعني مستعارة مثلا أو رمزية أو إلى آخره، فلذلك هو لا يذكر، لا يريد أن يذكر اسمه، تلقى هكذا الروايات. إذن إذا كان هذا هو الداعي وهو يعني تقريبا هناك قرائن تشير إلى هذا، أن أكثر الرواة يعني يخشون على أنفسهم من الملاحقة والقتل من قبل العباسيين، خصوصا في أيام العباسيين حتى في أيام بني أمية، في أيام الإمام باقر عليه السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام، كانت تلقى هذه الروايات ولكنه لا يريد أن يذكر اسمه. إذن إذا أردنا أن نصحح ونتابع أسانيد هذه الروايات لجعلنا من كل هذا التراث، تراث علامات الظهور، شيئا يعني نستخلصه شيئا قليلا جدا قد لا يكاد أن يعني يفي بهذه المعارف المهدوية، خصوص يعني في علامات الظهور. إذن لا بد أن نتسامح، يعني التسامح السندي في هذا ضرورة حقيقة، يعني ضرورة معرفية، لأننا إذا أخذنا هذه العلامات وبغض النظر عن هذه الأسانيد وذكر صحة هذه الأسانيد، نجد أن هناك تراث مهم حقيقة لا نريد أن نريد.
يعني سمحت السيد، إذن الأصل موجود ولكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى يعني بطلان هذا الأصل وانحرافه.
أكيدا أكيدا نعم، إذا خالفت هذه العلامات الكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله أو العقل أو إلى آخره، نعم هذه يعني لا يمكن الأخذ بها قطعا. أما إذا كانت هناك يعني ضرورة في ذكر هذه الأحاديث وأنها تنسجم وتتفق مع عصر الظهور ومع حركة الإمام المهدي عليه السلام، من مانع من أخذها؟ وهذا ما أشرنا إليه كثيرا وقد نشير إليه في المستقبل أيضا في
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد، ربما يعني بعض الأحيان يكون الهوى والميول الشخصية محرك العاطفة أيضا يلعب دور في أن النقل يكون للرواية وللحدث و النقل حتى عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، وخاصة في التعاطي مع أحداث ما قبل الظهور، فهل هذا من دواعي أن يكون إيجابيا سلبيا سماحة السيد؟
في ماذا؟ في
في في في التعاطي مع الرواية، في التعاطي مع نقل ما يصدر عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يعني كثير من، ربما حتى لو كنا نحن في ذلك الزمان نتعاطف مع هذه الروايات أو نتعاطف وفق الهوى الشخصي والميول الشخصية.
بالتأكيد أن الأهواء تدخل في هذا المعنى، يعني تدخل كثيرا تقاطعات الفكرية تدخل أيضا، ولكنه هذا لا يضر كثيرا في يعني مجمل علامات الظهور. نعم هناك ممكن التمييز بأن الراوي له انتساب سياسي، أو أن الراوي له يعيش في أجواء سياسية معينة يريد أن يصدر حالة سياسية معينة أو قضية فكرية أو حالة اجتماعية معينة، لذلك هو يجعلها في خضم هذه الروايات، روايات علامات الظهور. نحن بإمكاننا أن نميز هذا، وهي ظاهرة سبحان الله. مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الطروحات ممكن أن تميز، لذلك تجد أن علامات الظهور حينما ألقيت يعني من قبل الرواة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، نجد أن هذه الروايات منسجمة مع أحداث ما يعني ما قبل الظهور وما بعد الظهور. لذلك لا أجد أن هناك توقفا حتى لو كانت هناك مدخلية في الأهواء، لأن يعني هذه الأهواء لا تضر كثيرا
وستدخل في آخر.
بالتأكيد أنها يعني يشار إليها أن هذه رواية لا يمكن الأخذ بها، لأنه راويها يبدو أنه مثلا يعيش في حالة من حالات خاصة استثنائية إلى آخره. لذلك نجد أن الأهواء والتوجهات الشخصية قد لا تؤثر بالمجمل على كل هذه العلامات.
أحسنتم سمعت السيد. هل لنا أن نقسم هذه العلامات إلى اجتماعية أخلاقية؟ أن نبدأ يعني نعرف هناك حتمية وغير حتمية، ولكن إذا بمجملها هل تأخذ هذا التقسيم الاجتماعي الأخلاقي، تأخذ علامات أو قسم سياسي والآخر ربما يكون ضمن الطبيعة والتكوين؟
أكيد العلامات حقيقة، علامات الظهور هي دراسة للحالات كلها، لهذه الأجواء، يعني الأجواء الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الحالة السياسية، الثقافية، يعني كثير من القضايا تدخل في هذه الأمور. لذلك تجد أن هناك علامات تتحدث عن الحالة الاجتماعية كثيرا مثلا، وتشير إلى خرق أخلاقي معين، إلى قضية أخلاقية لا بد من الإشارة إليها من قبل الإمام عليه السلام، كما مثلا في مطولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في علامات الظهور. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير في رواية طويلة حقيقة، طويلة الذيل ومهمة يعني وشريفة في الواقع، هذه الرواية يشير إلى الوضع الغير متزن، الوضع الاجتماعي غير متزن. مثلا على سبيل المثال أن يجعل مثلا هناك حالة لا أخلاقية التي يعيشها الإنسان آنذاك، يعني يكون هناك حالة من مثلا على سبيل المثال بذكر بعض التفاصيل، أنا لا أريد كلها أن أذكرها، لكن بعض التفاصيل مثلا يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هذه حالة اجتماعية أو حالة إسقاط أخلاقي، يعني تسقيط أخلاق أو سقوط أخلاقي لهذا المجتمع الذي سيعيش حالات سياسية واقتصادية. مثلا يشير الإمام إلى حالة الربا وتزايد الرشوة، هذه مثلا الجانب الاقتصادي، هو نفس الرواية. أيضا يشير الإمام عليه السلام إلى الحالة السياسية، مثلا أنه يتصدى الصبيان للحكم مثلا، أو حكومة الصبيان يعبر عنها عليه السلام. حالات أخرى مثلا في القتل وعدم احترام مثلا القوانين، عدم احترام الإنسان إلى آخره، كل هذه الأمور يذكرها الإمام. يعني هناك تهاوي اجتماعي اقتصادي أخلاقي سياسي ديني، بحيث أنه مثلا يترك القرآن في هذه الرواية، يقول في القرآن لا يقرأ لا يبقى إلا اسمه رسمه واسمه، وما هو القرآن الحقيقي لا يتعامل معه الناس، الناس لا يتعاملون معه. كثير من هذه الأمور يشير إليه الإمام عليه السلام. لذلك تجد أن أئمة أهل البيت، يعني كما هذه المطولة التي وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام فصل فيها أئمة أهل البيت عليه السلام، مثلا تجد أن هناك روايات تتحدث عن الحالة الاجتماعية قبل علامات الظهور، قبل ظهور الإمام علي عجل الله فرجه الشريف، هناك مثلا علامات كونية تتحدث عن ما يحدث من الكون، مثلا خساف وكذا وزلازل وإلى آخره، ومثلا الكوكب المذنب إلى آخره. كل هذه العلامات أو الحالات الكونية، تساقط الأمطار وسقوط الأمطار، كل هذه العلامات الكونية يشير إليها، تشير إليها عدة روايات. إذن حالات يعني اجتماعية واقتصادية وسياسية وكونية، وكلها تحاول هذه الروايات أن تضخ بهذه المعارف. نعم، يعني هذا تثقيف لكيفية يتعامل الإنسان مع المستقبل، وإذا حدث شيء ولا، يعني تجد أن كثير من الناس الذين تثقفوا على روايات على علائم الظهور هم لا يتفاجؤون كثيرا، وكأنما هم يعني حقيقة هم على استعداد مما يحدث. يعني يقول نحن لا نتفاجأ، ما يحدث من الربا نحن لا نتفاجأ، من الرشوة لا نتفاجأ، من حالة الانحلال الاجتماعي أو الأخلاقي هذا لا نتفاجأ، لأنه روايات ذكرت كذا وكذا وكذا. كأنما هناك حالة تحضير، حالة تحضيرية للنفوس المستعدين، للنفوس المنتظرين بأنه سيحدث هذا وعليكم أن لا تتفاجئوا، لأن هذه مفاجأة حقيقة إطاحة. حينما
يكون هناك إحباط، حالة من الإحباط، نعم،
توهين لحالة يعني الحالة العامة، لكنه حينما يكون هناك استشراف للمستقبل من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذه العلامات، من خلال هذه العلامات في الحالات الأخرى المتعددة اجتماعية واقتصادية وغيرها، تجد أن هناك عدم مفاجأة. يعني يقول نعم هذا شيء أخبرنا أو أوعدنا أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال هذه العلامات. إذن حالة الإطمئنان أيضا تدخل، وهذا ما أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام وحرص عليه كثيرا سلام الله عليه.
سلام الله عليهم أجمعين. أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، إذا وقفنا عند التثقيف يعني حقيقة إلى عفوا هذه العلامات في هذا الوقت الحاضر، وربما أنا لا أدري إن أنتقل إلى موضوع البداء أم نبقى عند التثقيف سماحة السيد بالوقت المتبقي، يعني ما لا أدري هل يسع الوقت.
نعم، إذا كان موضوع عن البداء قد لا
يعني لا يسع الوقت. نعم. إذن سماحة السيد، التثقيف لهذه العلامات، وأنتم أشرتم في معرض كلامكم إلى مسألة أنه هذا الاستعداد وهذا الاطمئنان القلبي، اليوم الإنسان المؤمن يعني هسه على أقل تقدير نقول الإنسان المؤمن الشيعي يحتاج إلى هذا التطمين وإلى هذا العمل على بيان ما أراده أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من حالة الانتظار الإيجابي سماحة السيد، والترقب لهذه العلامات.
نعم. نعم، بالتأكيد أن التثقيف هو يعني مهمة أهل البيت عليهم السلام، كانت ثقفوا شيعتهم أصحابهم على هذه العلامات. أحيانا الإمام عليه السلام الأئمة عليهم السلام يبتدئون أصحابهم بشيء، يعني هم لا يسألون، يعني على ثلاث يعني الأئمة عليهم السلام تعاملوا في المعارف العامة يعني مع أصحابهم على ثلاث مناحٍ. المنحة الأول أنهم كانوا يبتدئون أصحابهم، يقول هل تعلمون أنهم ما يقولون في تفسير الآية الفلانية، هل تعلمون أنه ما مقصود الآية الفلانية كذا. هذا ابتداء تفضل من الإمام عليه السلام أن يبتدئ أصحابه بشيء من المعارف. المنحة الثانية أن الإمام عليه السلام ينتظر أن يسأله أحده
حتى يعرض ما
حتى يعرض.
نعم.
وهذا مقتضى الحال هكذا، مقتضى الجلوس، مقتضى المجلس، مقتضى الوضع العام. هذا المنحة الثانية. أما المنحة الثالث تجد أن الإمام عليه السلام حينما يريد أن يسأل أحد أصحابه يضمر في نفسه سؤالا، الإمام عليه السلام يقول أردت أن تسأل عن كذا وكذا، فإن نعم. جوابه كذا وكذا وكذا. فلذلك تجد أن الأئمة عليهم السلام استعملوا هذه الطريقة، طريقة التثقيف على كل الأمور العامة، خصوصا في حالات يعني في حالات التثقيف المهدوي، وبالأخص في حالات علائم الظهور، لأنه علائم الظهور فن وعلم مستقبلي لا يمكن لأحد يعني من الناس، عامة الناس، أن يبتدئ الإمام عليه السلام في السؤال أو يطرح عليه السؤال. هم يعني أذهانهم خالية عن ما سيحدث وعما سيجري في المستقبل. إذن هي مهمة الإمام عليه السلام في أكثر الأحيان أن يبتدئهم الإمام في بيان علامة من العلامات أو إشارة إلى علامة من العلامات. هذه طبعا سيرة الإمام عليه السلام للحث وللدفع نحو معرفة والتفكير أكثر. يعني إذا سألوا أو إذا طرحوا علامة، قد هناك أيضا هناك يعني من تكون هناك له ذهنية متوقدة مثل زرار ومثل زرار ومحمد بن مسلم وغيرهم، أيضا يتفرعون على هذه الأسئلة بتفرعات أخرى للإمام عليه السلام يجيبهم، وهكذا تجد أن هناك المعارف المهدوية تنتشر وتبث خصوصا في علائم الظهور. بهذه الطريقة أئمة أهل البيت عليهم السلام أعانوا شيعتهم على الوقوف على مثل هذه العلامات.
أحسنتم سمحت السيد، وأكيد هم أبواب للرحمة، وإن سألوا أو يسألوا فبالتأكيد هم محط لكل خير وبركة. سمحت السيد، هذه الأسئلة وهذه المداخلات إن شاء الله معكم ومع الإجابات من قبلكم للسادة المشاهدين. الأخ أبو علي من البصرة سمحت السيد يقول هذه العلامات الحتمية، وبما أننا بدأنا سلسلة العلامات إن شاء الله، هذه العلامات الحتمية هل هي فيها استثناءات أم لا محالة من تحقيقها، وخاصة في هذه الأحداث الأخيرة، يعني ربما هناك إشارات لهذه العلامات؟
طبعا حينما أطلقوا سواء كان الأئمة عليهم السلام أو الرواة على أن هذه العلامات هي من الحتميات، يعني محتوم لا بد أن يتحقق. طبعا الإمام جواد عليه السلام كما قلت أنه يعني أشار إلى أنه حتى هذه العلامات الحتمية ينالها البدع أو يطلعها البدع. لكن هناك قرائن كما قلنا، هناك قرائن تشير إلى أن هذه العلامات تتحقق، أصل العلامة تتحقق، لكنه تفاصيل هذه العلامة ممكن أن ينالها البدع، ممكن أن يكون كذا كما ذكر الإمام عليه السلام، لكنه قد يتحقق الأمر الفلاني لمصلحة لا نعلمها. لكن هذه العلامات هي ثوابت، يعني لا بد أن تتحقق. أصل العلامة لا بد أن يتحقق، أما وجود جزئياتها وتفاصيلها ممكن أن يتخلف بين مصلحة وأخرى. نعم، هذا ما يمكن إن شاء الله.
سمعت السيد أيضا الأخ أبو عبد الله من بابل يقول العلامات الحتمية الخمسة ما هي؟
طبعا سنأتي إن شاء الله تعالى، يعني بودي أن لا يستعجل الأخوة المشاهدون. العلامات الحتمية نشير إليها وهي السفياني والخراساني واليماني والصيحة والخسف البيداء. طبعا هذه هي البعض جعلها علامة واحدة، يعني ضمن علامات السفياني، يعني مع السفياني، والبعض جعلها منفردة يعني واحد.
أحسنتم. سمعت السيد أيضا الأخ علي من المدينة المنورة يعني يقول الكل يتفق بهذه المداخلة على الإمام سلام الله عليه، عدا بعض وأشار إلى المذهب الوهابي. يقول أيضا بعلم الغيب، يعني علم غيب الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة في قيام الساعة وفي الأحداث.
طبعا كما تفضل الأخ أن كل المسلمين يتفقون كما قلت في قضية الإمام المهدي عليه السلام، إلا أن الوهابية على طريقة سيدهم وشيخهم ابن تيمية الذي أغوى بهم حقيقة حينما تنكر لقضية الإمام المهدي عليه السلام وتردد وشكك، هم ساروا على هذا، يعني تركوا ما رواه مثلا كل المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله، كعب الأحبار وأبو هريرة وغيرهم، أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكنهم التزموا بما قالت واحد، وهذا الواحد متأخر، يعني هو يعني يستحسن ويستذوق ويشكك ويرد ويقبل على أساس ذوقه.
هذا هو الهوى سمحت،
هذا هو، أحسنتم، هذا هو الهوى الذي أشرتم إليه. هذا ما يمكن يعني الإشارة إليه. أما بالنسبة إلى يعني ما تفضل به الأخ الكريم، نعم أئمة أهل البيت يعني أن هذه العلامات أو أن هذه القضية هي الأصل متفق عليه، وردت عن النبي صلى الله عليه وآله كثير من هذه الروايات، صححها كثير من العلماء، صححها كثير من الرواة، ولا أعتقد أنه أحد يختلف عليها إلا في بعض تفاصيلها وفي بعض مفرداتها.
أحسنتم سمحت السيد. وسمحت السيد الأخ سعد من الأنبار حقيقة بترجي وطلب من جنابكم بالدعاء تحت قبة الإمام الحسين ومولانا أبو الفضل العباس سلام الله عليهما للحج الشعبي وللأبطال إن شاء الله. هذا الطلب الأول. والثاني سمحت السيد أيضا ربما بسؤال مشابه بمعنى الصيحة، يقول ما معناها وما مضمونها، وهذا أيضا يعني ربما يتواءم مع أحد الأسئلة التي ستردنا إن شاء الله مع الأخوة المشاهدين. هذا يعني سمح السيد الصيحة معناها ومضمونها للأخ سعد حتى نجيب ولو سمحتم. نعم،
أولا بالنسبة إلى طلب الأخ العزيز، هو طلب يعني لا أعتقد أنه أحد يتخلف عن هذا الدعاء، دعاء للأخوة المقاتلين الحشد الشعبي والقوات الأمنية، هذا حقيقة يعني ضرورة نجدها في كل يوم وفي كل مكان نتشرف به بزيارة الأئمة عليهم السلام، ندعو للحشد الشعبي والقوات الأمنية أن ينصرهم، ونسأل الله تعالى بحق محمد وآل محمد أن يجعل النصر العاجل، يعني هم إن شاء الله تعالى نطمئنهم أكثر اطمئنانا منا أن النصر يعني قادم إن شاء الله تعالى،
إن شاء الله.
يحتاج إلى أيام إن شاء الله، قلائل وصبر أيضا بإذن الله تعالى، ولكن ندعو لهم بأن يكون النصر على أيديهم إن شاء الله تعالى، وبحفظ وبسلامة وبتوفيق إن شاء الله تعالى، يرجعون إلى أهليهم سالمين غانمين مرفوعي الرأس إن شاء الله تعالى. ما يتعلق بسؤال الأخ يعني والصيحة، طبعا الصيحة هذه وردت في كثير من الروايات، وإن شاء الله تعالى سنفرد لها إن شاء الله لنا حلقة في هذا الأمر في هذا الشأن، لأنه صيحة مهمة حقيقة. الصيحة هي ليست صوت فقط، الصيحة فيها معنى، يعني هو في بادئ الأمر يأتي صوت، وهذا الصوت يعني يفزع الكثير من الناس، حتى تصف الروايات أنه لا يبقى أحد إلا ويخرج، حتى أن الفتاة تخرج من خدرها.
يعني عفوا سمحت سيدي، أيضا أبو حيدر من بغداد يقول هل هي كلمات؟
نعم نعم. لذلك هو في بادئ الأمر قد أمر غير مفهوم، يعني صوت غير مفهوم، لكنه حينما يتكرر، يعني يتكرر هذا الأمر، الصيحة تتكرر، يفهم بكلمات واضحة. طبعا اختلفت يعني الروايات في معنى هذه في لفظ هذه الكلمات، ولكنه اتفقت على أمر واحد، وهو أن الحق مع علين وشيعته. طبعا هذا الأمر هو يعني مأخوذ من روايات النبي صلى الله عليه وآله، يرويها كلا الفريقين، يعني عليون وشيعته هم الفائزون، وهذا يرويه الخوارزمي وغير الخوارزمي وأحمد بن حنبل وكل يعني كل من أراد أن يذكر ما يعني حديث النبي صلى الله عليه وآله وحديث النبي في هذا الشأن يذكر هذا الحديث، وهذا الحديث متواتر. هذا الصيحة مستلم من هذا الحديث، يعني عليون وشيعته هم الفائزون. ثم هناك صيحة أخرى، هذه الصيحة في أول النهار، الصيحة الأخرى طبعا البعض يقول أنه في ليلة القدر، يعني في يوم ليلة القدر، يعني الناس حينما يبيتون سجدا لله تعالى،
يعني في فجر ليلة القدر، يعني عندما
في فجر ليلة القدر،
ليلة القدر
في فجر ليلة القدر يبدأ هذه الصيحة، وهي الصيحة الأولى، ثم بعد ذلك تتلوها صيحة أخرى وهي آخر النهار، يعني على ما على الظاهر في من خلال الروايات يفهم أنها عصرا، وتكون هذه هي الصيحة الثانية مخالفة جدا للصيحة الأولى بشعار أن الحق مع فلان وأتباعه، ولذلك يكون هناك اختلاف وتبلبل وإلى آخره. إن شاء الله تعالى نبسط القول في هذا المعنى
بإذن الله. أحسنتم سمحت السيد. وأيضا سمحت السيد، الأخ سعد من الأنبار يسأل أنصار الإمام 313 يقول هل هم القادة للإمام ولواؤهم؟
نعم، 313 هم قادة الجيش، هم القادة، والإمام عليه السلام في روايات كثيرة أنه سيجعلهم في مدن وفي أقاليم وفي كور، يعني في دول، هذا في المنطقة الفلانية، هذا في المنطقة الفلانية، هذا له مهمة معينة غير مهمة الإدارة وهكذا. أما جيش الإمام عليه السلام هم المناصرون للإمام، وهذا ما يتعلق به عدد، يعني 12,000 وفي بعض الروايات 15,000 أو أكثر من ذلك، وإن شاء الله تعالى أيضا سنشير إليه
إن شاء الله. أحسنتم. أيضا سمحت السيد، الأخ أبو حيدر من بغداد يقول هل السفياني نهج عدائي لأهل البيت أم هو صاحب مصلحة لبسط نفوذه وسيطرة على مصالح ومقدرات العالم؟
طبعا هنا اختلفت يعني فلسفات كثيرة وتحقيقات كثيرة، وقال بعضهم أن السفياني هو جهة أو فرد أو كذا، أو أن السفياني هو ما المطلوب من السفياني، هو ما هو هدفه. طبعا من يعني حقيقة من الاشتباه كثيرا أن نقول أن السفياني يأتي من أجل مصالح معينة، من أجل مصلحة اقتصادية أو مصلحة ما. إنما السفياني حينما يعني يكون في بلاد الشام ويستولي على بلاد الشام كلها ويجعلها هذه الدول دولة واحدة تحت سلطته، هنا يقلقه تحرك آخر، وتحرك مهم، وهو حركة الإمام عليه السلام. هذه الحركة هي التي ستجعل السفياني يتحرك، ويتحرك بجيشه، طبعا لا يتحرك هو، يتحرك بجيشه ويحاول أن يصد ويوقف حركة الإمام عليه السلام. هذا هو الهدف الأخير.
إذن عقائدي
بالتأكيد، هو عقائدي وليس سياسي أو كما يعني يتصور، هو عقائدي ومبغضي أهل البيت عليهم السلام، هو ناصري كما في روايات كثيرة يعني تصرح وتشير إلى ذلك. يعني على كل حال نحن أشرنا إليه إن شاء الله، قد أيضا إن شاء الله
علامات
إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله.
سمحت السيدة، أيضا الأخت أم حاتم من بابل تسأل عن الوضع الحالي، يعني وتداعيات هذا الوضع وهذه الانقلابات الآنية الجذرية التي تحدث بين ليلة وضحاها، في كل ساعة انقلاب وفي كل ساعة حدث يختلف عن الآخر في كل العالم.
كما تعلمون أن يعني الظلم إذا عم، القانون إذا لم يسود، النظام إذا لم يكن هو الحاكم في كثير من المفاصل، نجد أن العبث والقتل العشوائي والحروب وهذه كلها مفتعلة من أجل تثبيت مصالح سياسية معينة. هذا هو الظلم والعدوان، هذا هو الجور الذي تشير إليه الروايات، أنه إذا امتلأت الأرض جورا. أنا أتحدى أي شخص يقول أن البلد الفلاني أو القطعة الفلانية من الأرض هذه هادئة، ليس فيها اضطراب، ليس فيها إرباك، ليس فيها. السياسات الدولية اليوم مبنية على هذه الاضطرابات، يعني إذا لم تكن هناك اضطرابات لابد أن يخلق هذه الاضطرابات، لذلك تجد انقلاب وقتل واغتيال وداعش وأمثال داعش، هذه كلها حقيقة من أجل تنفيذ مصالح سياسية دولية عامة ستظهر يعني حقائقها عند ظهور الإمام إن شاء الله تعالى.
أجل الله فرجه الشريف، أحسنتم. سمعت السيد الأخ أسامة من البصرة يقول: إذا اتفقنا على علامات الظهور على حتمية، هل نتفق على سنة الظهور؟ وهل هذه العلامات تتحقق في هذه السنة سنة الظهور، أم ربما في كل علامة لها سنة أو فترة زمنية معينة؟
طبعا إذا اتفقنا على أصل هذه العلامات لا يمكن الاتفاق على نفس السنة، يعني هذه السنة إذا اتفقنا عليها هي سنة توقيت، سيكون حالة التوقيت، وهذه حالة التوقيت مذموم ومنهي عنه من قبل الأئمة عليهم السلام. لكن العلامة غير التوقيت، العلامة هي شخص معين يشير إلى قضية ما، أما التوقيت فهو أن يقول في السنة الفلانية في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، أو يقول في السنة الفلانية، وهذا هو التوقيت المنهي عنه قبل الآن.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا الأخ حيدر من كربلاء سمحت السيد يقول: كم سنة يحكم الإمام، يعني حكم الإمام؟ أنتم أشرتم في ما مضى من حلقات، ولابد أيضا من التوضيح سمحت السيد.
طبعا الإمام عليه السلام بعض الروايات أشارت إلى أنه يحكم 7 سنوات، بعض الروايات أشارت إلى أنه يحكم 70 عام، بعض الروايات أشارت إلى أكثر من ذلك. لكن هذه الروايات التي تشير إلى أنه 7 سنوات تقول أن السنة ليست هذه السنة، يعني ستكون هناك حالة إعجازية، يعني امتداد الوقت والزمن انبساطة، بحيث أن السنة قد تعادل 10 سنوات من سنيننا هذه. ولذلك الرواية التي تقول بأنه 70 هي ترجع في أصلها إلى 7 سنوات بشرط أن يكون الواحد هو 10.
أحسنتم سمحت السيد. ربما بدقيقة أو أكثر أو أقل، لا أدري، عندي 3 أسئلة سمحت السيد، لكن يبدو أن الأخ عبد العباس مسألة هذا الحديث الذي هو عن هلاك عبد الله يقول: هل هذا عن طريق الواقفية، وهل هذا الحديث ورد عن معصوم، وهل هو متواتر يعني بهذه الإشارة سمحت السيد؟
طبعا لا، ليس كذلك، يعني كما تفضل الأخ العزيز عبد العباس، الرواية يعني فيها من الصحة حتى في سندها ممكن أن تصحح، لأنه هي مروية عن درست ابن أبي منصور، وهذا يروي عن الطاطري، والطاطري هو يعني حقيقة لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك هناك توثيق إجمالي لدرست ابن أبي منصور الذي يروي هذه، ورواها أبو بصير طبعا فيها درست ابن أبي منصور توقفوا في هذا، لكنه حينما نرجع إلى توثيق الإجمالي أن الطاطري وهو من الرواة لا يروي إلا عن ثقة، فمعنى ذلك أنه يكون ابن أبي منصور ثقة أيضا الذي روى هذه الرواية.
نعم.
إذن هي رواية يعني معتبرة حقيقة.
سمعت السيد أيضا يعني يقول الأخ محمد من بابل: هل أنصار الإمام موجودون الآن في هذا الزمن؟ يعني
العلم عند الله تعالى.
حسنتم. آخر سؤال من أبو زهراء من ذقار يسأل عن عوف السلمي في أرض الجزيرة سمحت السيد، وهو سؤالنا الأخير.
طبعا هذا السؤال يحتاج إلى شيء من الكلام، ولكنه باختصار نقول أن عوف السلمي هو رجل في الجزيرة يحاول أن يصد هجوم وتوسعات السفياني، لكن هذا لا يعني أن يكون عوف السلمي هو ممدوحا، يعني الروايات لم تشر إلى ذلك، لكن هناك تنافس بينه وبين السفياني حينما يجهز جيشا للسفياني يصل إلى بلاد الشام، لا يقوى على مجابهة السفياني فيأخذه السفياني ليقتله بعد ذلك على مدار دمشق كما تشير الروايات.
سمحت السيد محمد علي، شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الإيضاحات، وإن شاء الله اللقاء معك والسلسلة نكملها في علامات الظهور إن شاء الله.
شكرا لكم.
وكذلك أشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونسأل الله أن نكون نحن وإياكم تحت لواء إمام زماننا المهدي عجل الله فرجه الشريف، وننتظر انتظارا إيجابيا، ولنا لقاء معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.